الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب الحدود، قال باب حد السرقة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. السرقة هي أخذ متاع محروز خلسة، وقد اختلف في تقدير ما بسببه يستحق السارق القطع، فذهب الظاهرية إلى أنه يقطع في أي مسروق قل أو كثر، وذهب غيرهم إلى أنه يقطع في ربع دينار فصاعدا لهذا الحديث، وربع الدينار يساوي جرام من الذهب. وأما لفظ في 3 دراهم فإما أن يحسب على أنه ربع دينار، وإما أن المراد ليس هو العدد، إنما هذا الرجل سرق متاعا قيمته 3 دراهم فقطع فيه. وحد السرقة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم. والسرقة مذمومة وكبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. واختلف العلماء في البيضة في هذا الحديث، فقال بعضهم: المراد بها ما يوضع على الرأس لاتقاء الضرب ونحوه في الحروب، وأجراه بعضهم على ظاهره وأنه البيضة، لكن قالوا: هو لا يقطع في البيضة أو في مثل البيضة، لكن يبدأ الإنسان بسرقة البيضة ثم يجري به الحال إلى أن يسرق غيرها فيستحق القطع. والسرقة إذا كانت في حق الجار فهي أشد إثما، لما ثبت عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يسرق الرجل من 10 بيوت أهون عليه من أن يسرق بيت جاره. والحديث مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. والسرقة تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأخذ مال الناس بالباطل يتنوع، منه السرقة وهي أخذ المال خلسة، ومنه النهبة والغصب، ويؤخذ فيها المال ظاهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينتهي بنهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقد يؤخذ بطريقة الخصام بالباطل. في حديث ابن مسعود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على مال أخيه ليأخذه ظلما ليلقين الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: وهو عنه معرض. وأخذ أموال الناس بالباطل مؤداه يوم القيامة إلى الأخذ من حسناته لحديث المفلس، فيأتي وقد قتل هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم رد عليه. ومما يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب أنه قد جعل عليها حد. وعند أهل العلم القاعدة أو القاعدة عند أهل العلم أن كل ذنب توعد عليه بنار أو طرد من جنة أو لعن أو حد فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والأصل أن تقطع اليد اليمنى فاقطعوا أيديهما، المراد بها اليد اليمنى، وتقطع اليد من الرسق وليس من المرفق أو الكتف لدلالة السنة على ذلك. ثم إذا قطعها فإنه يعاجل بحسمها، وهو وضعها في زيت حار أو القيام بما يؤدي إلى انقطاع الدم حتى لا يلحقه الهلكة. وهل يجوز له في مثل هذه الأيام أن يأخذ يده ويجري عملية جراحية لإعادتها؟ لا يجوز، لأن المراد بالقطع إظهار عزة الإسلام وإظهار شناعة السرقة وحتى يكون زاجرا لغيره. وما أعظم دين الإسلام، فإنه جعل دية اليد 500 دينار، لكن إذا سرقت قطعت في ربع دينار، حتى قال بعض الزنادقة: يد ب500 عسك يد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم: فلما سرقت هانت، أي أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما سرقت صارت حقيرة لا قيمة لها. واختلفوا في من سرق الثانية، فذهب بعض أهل العلم إلى قطع يده اليسرى، وذهب الجمهور إلى قطع رجله اليسرى. ثم إذا سرق الثالثة ذهب بعضهم إلى قطع يده اليمنى، وفي الرابعة قطع رجله اليمنى. وهذا القول روي عن أبي بكر وعمر. وأما علي بن أبي طالب وابن مسعود فروي عنهم أنهم منع ذلك، وقال علي بن أبي طالب: ما كنت لأتركه ليس له ما يأكل به ولا ما يقضي حاجته به. فقطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو رجله اليسرى، ثم كان الحبس على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن إليه. وأما ما روي عن أبي بكر وعمر أنه تقطع الأربعة، لكن ما أظنه يثبت عنهما، لأن الحديث الذي روي في ذلك لا يثبت، استنكره النسائي، وهو ما جاء عن جابر عند أبي داود والنسائي أن رجل سرق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، قال يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، ثم جيء به الثانية فقال يا رسول الله فلان سرق، قال اقتلوه، قال يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فلما كان في الخامسة قال اقتلوه. قال النسائي هذا حديث منكر، وفعلا أنه منكر، لأن هذا الحديث يخالف ظاهر القرآن، إلا إذا كان من باب التعزير، فباب التعزير إلى الإمام وهو أوسع من باب الحدود. لكن الذي يظهر أن استنكار النسائي لهذا الحديث هو المقدم، مع أن الشافعي يقول بأن القتل منسوخ، لكن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أتي به للقتل أعني بالسرقة يقول اقتلوه، مع أنه هو القائل ادرء الحدود بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات إلى غير ذلك. والذي يقيم الحد هو الإمام كما تقدم، لأن الأمر إذا ترك إلى الناس لحصل الشر. الأمر الذي يليه أن المال الذي يقام عليه الحد هو المال المحرز، أما المال الذي ليس بمحرز فإنما يقام فيه التعزير، كرجل أخذ مال مكشوف أو مال يجوز الدخول، يجوز له الدخول في ذلك البيت، أو مال له فيه شبهة أن له حق، فهذا لا يقطع. وجاء أن أبا بكر رضي الله عنه جيء برجل مقطوع فوجده يصلي بالليل، فقال من قطعك؟ قال قطعني يعلى بن أمية في اليمن، فعجب من صلاته وعجب من كونه مقطوع. فلما أصبح الصباح وإذا به قد فقد ذهب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فجعل يدعو مع المسلمين على من سرق الذهب، فجاء سائق من سواق المدينة وقال لقد جاءني المقطوع بهذا الذهب، فما زال عمر يناشد أبا بكر رضي الله عنه حتى قطعه. لكن هذا الأثر يشكل عليه أن الرجل كان في البيت، وإذا سرق الإنسان من بيت هو فيه لا يقطع، ويشكل عليه أنه سرق ذهب أسماء، وأسماء معلوم أنها كانت في ذلك الوقت مزوجة على الزبير وليست في بيت أبي بكر. الشاهد أن القول بقطع الأربع الأعضاء يحتاج إلى دليل قوي ينهض بالمسألة. وأما الجحد سيأتي معنا، لكن نقدم القول فيه. لو أعطيت رجلا جوالا أو مالا ثم جحدك، أو استعار منك شيئا ثم جحدك، هل يجب فيه القطع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقطع. ومن ذهب إلى القطع استدل بحديث عائشة في شأن المرأة التي كانت تستعير ثم تجحد، ولكن هذا ليس فيه أن القطع كان على جحودها، وإنما القطع على سرقتها، فباب الجحود فيه تعزير وليس فيه القطع، والله أعلم. وما أكثر السراق في هذا الزمان يسرقون الأمتعة وأشدهم سرقة سراق العقول الذين يسرقون عقول المسلمين بإفسادها بكثير من المفسدات، والله المستعان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن أو مجن، المجن هو نوع من آلات القطع فيما أظن يقطع به الحشيش ونحو ذلك، قيمته 3 دراهم. هل هذا معناه أن أقل الحد أن يكون المسروق 3 دراهم، أو أن الحد يجرى في من سرق 3 دراهم فما فوق؟ ليس فيه هذا، إلا أن يحمل على ما في حديث عائشة على أن 3 دراهم توازي ربع دينار، أو يقال بأن القطع هنا كان في حادثة خاصة كان قيمة هذا المجن 3 دراهم، والدراهم تكون من الفضة، والدنانير تكون من الذهب. فبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن من تعينت عليه الزكاة أنه يقوم على أدنى العملتين في القيمة، وهو الفضة لما فيه من مصالح الفقراء. قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أي من سرق مالا محرزا أقله ربع دينار وأكثره لا حد له أنها تقطع اليد فيه، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون السارق بالغا، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا محترما. فلو سرق آلة، سرق تلفزيون أو دش أو خمر أو آلة أغاني لا يقطع. الرابع أن يكون المال محروزا، فلو أخذ من مال أبيه أو مال أمه، أو المرأة تأخذ من مال زوجها، أو من مال يجمعهم الدخول والخروج فيه، فهذا لا يقطع، وإنما يؤدب ويزجر على هذه الفعلة التي فعلها. الخامس أن يشكو صاحب المال السارق إلى السلطان. أما إذا لم يشكو السارق وإنما قبض السارق يؤدب بدون قطع، إلا إذا جاء صاحب المال يشكوه ويطالب بإقامة الحد عليه، وإلا يزجر ويسجن هكذا. الأمر السادس أن تثبت السرقة، وإثباتها يكون بأمرين: الأمر الأول الإقرار، والأمر الثاني الشهادة، وتكون بشهادة عدلين. وأيضا السابع والثامن ألا يكون هناك شبهة، لأن الشبهة تدرأ الحدود. ويذكر أن عمر بن الخطاب لما كان عام الرمادة وجاع الناس رفع حد السرقة، وذلك لما لحق الناس من الجوع والمصبغة والمصغبة. قوله أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فيه أن الإنسان مع ديانته وصيانته قد يتألم إذا وقع الشر في بعض قرابته، وخشي عليه منها. وهذه المرأة المخزومية كانت تسرق، فالحدود تجري على الرجال والنساء على حد سواء، سواء حد السرقة أو القذف أو الزنا، يتساوى فيه الرجال والنساء الأحرار. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يشفع، والشفاعة في الحدود لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. فلا يجوز الشفاعة في الحدود بحال، لا سيما إذا بلغت السلطان. أما إذا لم تبلغ السلطان وجرت الشفاعة بين الناس في العفو ورد المظالم ونحو ذلك فلا حرج. ومع ذلك تدرأ الحدود بالشبهات. فقال: ومن يجترع عليه إلا أسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة لأسامة بن زيد، وفيه ما كان عليه الصحابة من تهيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذا الشأن لعلمهم بحرمته. لكن لعلهم ظنوا أن هذه المرأة يكون لها حكم خاص، أو لأنها قرشية لعله أن يقع فيها تجاوز، أو لو أن عندها شبهة تمنع إقامة الحد عليها. قوله: فكلمه أسامة، ظنا منه رضي الله عنه جواز ذلك. قوله: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا من باب الإنكار لا من باب الإخبار. وإن كان ظاهره الخبر فهو نهي وزجر وإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم مغضبا، وقال: هم منكرا. فلعله جاء معهم يريد أن يتكلم، فلما أراد أن يتكلم غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هذا الصنيع. في الحديث أنها أيضا جاءت إلى أم سلمة تستشفع. قال: ثم قام فاختطب، فيه الإنكار وإشعار الناس بالأمر الذي لا يجوز، لا سيما في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قولوا: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، كحال اليهود في قضية الزنا، كان إذا زنى الوضيع والفقير رجموه، وإذا زنى الشريف حمموه وجلدوه. وهكذا حكمهم في السارق، لأن الذين قبلنا هم اليهود والنصارى، إذا سرق فيهم الشريف تركوه من أجل شرفه ومكانته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا: لأن المرأة المشفوع فيها مخزومية قرشية. وفيها أن الحدود يجب أن تقام على الشرفاء والوضعاء على حد سواء، لأن دين الله ليس فيه تفريق إلا بالتقوى. قوله: وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، لضعفه وضعف قبيلته وللجرأة عليه. وربما تجدهم في حق الشريف يلتمسون الأعذار منها هنا ومنها هنا: لعله لعله، هذه أول مرة وإن شاء الله ما تتكرر. وأما حق الوضيع الضعيف لابد من إقامة الحد. هؤلاء يتطاولون، إذا ترك الحد ربما حصل الشر، هكذا عادة الناس حتى في هذا الزمان، أسأل الله السلامة. ثم قال: وأيم الله. هذا أحد الأيمان التي كان يحلب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أيمان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأيمان والنذور. كأنه يقول: ويمين الله، أو ويميني بالله. قوله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ذكرها لعلو شرفها وعلو منزلتها ورتبتها. ولقربها منه حتى يقع اليأس من الشفاعة في هذا الأمر. لو أن فاطمة بنت محمد وهي سيدة نساء العالمين كما جاء في الحديث وهي من أحب الناس إليه سرقت أي أخذت مالا محرزا قد بلغ النصاب لقطعت يدها أي مطهرا لها بذلك الحد. وهذا من كمال عدله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال له ذو الخويصر اعدل يا محمد قال ويحك أو ويلك ومن يعدل إذ لم عدل. في رواية قد خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي رواية خبت وخسرت إن لم أعدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب العدل القائم به. قوله وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده يحمل على المعنى السابق، وأما القطع في الجحد وحده فلا إلا أن يكون تعزيرا. قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها على ما تقدم من الرسل، وفيه توكيل الإمام لمن يقوم بالحدود بدلا عنه. ولو قدر أن المحدود في حد الزنا مات من القطع لا ضمان فيه إلا إذا فرط في حمس اليد كأن ترك بدون علاج حتى مات، فيجب أن يودى من بيت مال المسلمين. لكن بمجرد أن يقطع ثم توضع اليد في الزيت الحار حتى تتغلق الأوردة أو يستخدم بعض العلاجات التي تؤدي إلى تجلط الدم، ثم لو قدر مات بعدها بسبب التهابات أو نحو ذلك ليس عليه شيء. وهل يخدر حين إقامة الحد؟ الذي يظهر أنه لا يخدر، بل يقام عليه الحد وهو على حاله التي هو عليها، لأنه لو قيل بهذا فإن القاتل لقالوا نخدره حتى لا يشعر بالقتل، مع ذلك يسمعونه الحكم ويأمرونه بصلاة ركعتين ثم يقوم عليه منفذ القصاص فيقتله. هذا الحديث فيه دليل على أن من مقاصد الحدود حفظ المال، لأننا تكلمنا في اليوم الأول على أن من مقاصد الحدود الحفاظ على الضروريات الخمس وحد السرقة لحفظ المال. والحمد لله رب العالمين.